بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف الحادي عشر: الحق وقوع الاشتراك للنقل والتبادر. الأمر الحادي عشر من الأمور الثلاثة عشرة أراد المصنف تقديمها قبل الدخول في المقاصد الثمانية، هو هذا الأمر الحادي عشر الذي يتعرض إلى قضية الاشتراك. عليكم السلام. أولا، هذا الأمر وهو تعرض لقضية الاشتراك لا لموضوعية في نفسه، وإنما من باب المقدمة للأمر الثاني عشر الآتي، وهو استعمال اللفظ في أكثر من معنى. فحديث المصنف في الاشتراك وما يحوم حول هذا البحث لأجل تنقيح مسألة ونقطة يأتي استثمارها في المبحث اللاحق. مقدمة أولى قبل الدخول في حديث المصنف. المصنف في هذا الأمر الحادي عشر إجمالا يتعرض إلى مطالب أربعة. المطلب الأول، طبعا أنا أفهرسها بفهرسة جديدة لأن المصنف مقدم ومؤخر. المطلب الأول مطلب ثبوتي في إمكان الاشتراك وقوعاً. المطلب الثاني إثباتي، وهو في الأدلة على وقوع الاشتراك. والمطلب الثالث إثباتي أيضاً، وهو وجود وعدم وجود الاشتراك في القرآن. والمطلب الرابع ثبوتي، هل أن الاشتراك ضروري أو لا؟ يعني في قبال الإمكان واجب الوقوع أو لا؟ فذهب بعض إلى وجوبه. يتعرض المصنف لما يسميه بتوهم ويجيب عنه بأجوبة أربعة يأتي كلام عنه. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية في تحرير محل النزاع، أين يقع الحديث في هذا الأمر؟ ويتحرر محل النزاع ببيان نقطتين أو أمرين شيئين. الأول، الاشتراك معنوي ولفظي. المعنوي لفظ واحد ومعنى واحد ووضع واحد، ذاك المعنى الواحد له مصاديق متعددة كلفظ الإنسان الموضوع للحيوانية الناطقة، وله مصاديق كثر ومتعددة في الخارج. والاشتراك اللفظي لفظ واحد، معاني متعددة، أوضاع متعددة، بأن يكون اللفظ الواحد يربط برابط اعتباري بمعاني متعددة بعملية متعددة بأوضاع متعددة، وهو هذا الاشتراك اللفظي عكس الترادف. ترادف شنو يكون؟ ألفاظ متعددة والمعنى واحد، وأيضا بأوضاع متعددة. أما في المشترك اللفظي لفظ واحد والمعاني متعددة، وأيضا أكو تعدد بمن؟ بالوضع. فصار الفارق واضح بين اشتراك اللفظ واشتراك المعنوي. في الاشتراك اللفظي، في الاشتراك اللفظي عندنا تعدد في شيئين وهي المعاني والأوضاع. في المشترك المعنوي ما عندنا تعدد، واحدة فقط، واحدة لفظ ومعنى ووضع. واضح إن شاء الله؟ هذا أولا. ثانيا، الإمكان ذاتي ووقوعي، إمكان ذاتي وإمكان وقوعي. الإمكان الذاتي وهو ما تقدم بحثه في المنطق بمعنى سلب الضرورتين، سلب ضرورة الوجوب وسلب ضرورة العدم. والإمكان الوقوعي هو ما لا يلزم من وقوعه المحال، ما لا يلزم من وجوده أو وقوعه المحال، طبعا بعد الفراغ عن إمكانه الذات. شيء هو ممكن ذاتا، نسأل عنه سؤال آخر، هذا يقع أو لا يقع؟ إذا كان من وقوعه يلزم المحال فيقال بأنه ممتنع وقوعان، وإن كان ممكن ذاتان. أما إذا لم يلزم من وقوعه المحال فهو ممكن ذاتا وممكن وقوعا. ثم الممكن الوقوعي ما كان ممكنا وقوعا قد يكون واقعا وقد لا يكون واقعا. ليس بالضرورة كل ممكن ذاتي ممكن وقوعي، وكل ممكن وقوعي ليس بالضرورة أن يكون واقعا، فقد يكون واقعا وقد لا يكون واقعا. احتاج نمثل له واضح. المن المثل هذا بالمنطق. إمكان ذات خواضح سما بعد، إمكان ذاتي الماهيات الممكنة كلها شنو ممكنة ذاته. إمكان وقوعي المثال اللي يذكر وهو يعني جيد بإشارة إلى نقطة مهمة، صدور المعصية من المعصوم، الإمام المعصوم، الإمام معصوم. شنو معصوم؟ قد يتوهم البعض أنه أكو استحالة ذاتية في صدور المعصية منه، هذا فاسد هذا التصور. صحيح أنه لا، إمكان ذاتي موجود، إمكان وقوعها موجود، يعني يمكن صدور. طبعا هذا على خلاف، سأترك هذا المثال أو على رأينا هسه، خلينا نقول بأنه هل هناك مانع من صدور المعصية من المعصوم؟ ماكو مانع، لكن وقوعا ممتنع، وجودا خارجا ممتنع. فهو ممكن ذاتا، ممكن وقوعا، ولكنه في مقام الفعلية والوجود الخارجي لا ينوجد، لأنه شنو؟ وجوده فعلا ينافي العصمة. ومن يتصور بأنه ممتنع ذاتا أو ممتنع وقوعا، هذا بعد شنو؟ كأنما يسلب صفة حسنة عنه، يسوي يعني يصير حال الجدار أو حال الذي لا يمتلك مقتضيات صدور المعاصي، خرج عن أصل البحث. واضح إن شاء الله؟ واضح شيء؟ إن شاء الله. إذا اتضحت هذه النقطة الثانية فبلحاظ النقطة الأولى الاشتراك المعنوي واللفظي، وبلحاظ النقطة الثانية يتحرر محل النزاع أن الحديث في الأمر الحادي عشر في الإمكان الوقوعي للاشتراك اللفظي. الاشتراك اللفظي هل هو واقع في اللغة أو ليس بواقع؟ القول بوقوعه بإمكانه وقوعا يلزم منه محال أو لا يلزم منه محال الاشتراك اللفظي؟ هذا هو محل الحديث. واضح إن شاء الله؟ المطلب الأول، المطلب الأول وهو هذا الذي حررناه قبل قليل. هل يمكن القول بالإمكان الوقوعي للمشترك اللفظي أو لا؟ القول بإمكانه وقوعان لا بد من تصوير عدم لزوم المحال، مو شرك فسرنا الإمكان الوقوعي ما لا يلزم من وقوعه المحال. فإذا دفعنا كل ما يتصور من محالات يثبت إمكانه الوقوعي. إذا قلنا بالاشتراك اللفظي وأنه واقع في الكلام، طبعا أستاذ كلامنا بشكل عام بس كمثال في كلام العرب، القول بوجود أو بوقوع الإمكان الاشتراك اللفظي في كلام العرب هل يلزم منه المحال أو لا؟ قيل هناك مانع ومحال يلزم من الاشتراك اللفظي، وهو منافاته لحكمة الوضع. المحال هو منافاته لحكمة الوضع، فإن الحكمة التي اقتضت وضع الألفاظ للمعاني هي التفهيم والتفاهم، فإن العقلاء فيما بينهم أرادوا التفاهم وبيان مقاصد كل منهم للآخرين، كل منهم للآخر، فأوجدوا طريقة منضبطة شيئا ما وهي الألفاظ، فوضعوا الألفاظ للمعاني. لماذا؟ لأجل جعلها طريقا للتفهيم والتفاهم. تفهيم وتفاهم يعني بمعنى تفهيم وتفاهم بمعنى نقل مقاصد كل متكلم إلى الآخرين. واضح إن شاء الله. والاشتراك اللفظي يقدم يعني تتمة الحديث، والاشتراك اللفظي يوجب الإجمال في مقاصد المتكلمين. فالقول بوقوع الاشتراك اللفظي يلزمه نقض غرض الواضع، وهو التفهيم والتفاهم، وهو من المحال. يعني شخص يقوم بعمل لأجل غرض معين فيأتي بالعمل بما ينقض غرضه، هذا محال له مو محال؟ محال. إذن قيل بوجود مانع من الاشتراك اللفظي، وهو أن الاشتراك اللفظي يلزمه نقض حكمة الوضع، فإن الوضع حكمته التفهيم والتفاهم، والاشتراك اللفظي يوصل إلى الإجمال، والإجمال ينقض التفهيم والتفاهم فينقض حكمة الوضع. والواضع بناء على هذا لا يضع المشترك، لأنه عاقل، فرض الكلام، لأن الواضع عاقل، وكل عاقل لا ينقض غرضه. إذن لا يوجد اشتراك لفظي، هذا واضح. إن قلت باب التوضيح، إن قلت يمكن دفع الإجمال بالقرائن، يمكن دفع الإجمال الحاصل من المشترك اللفظي بالقرائن، فلا يلزم نقض الغرض. قلت
القرائن قد تخفى على السامعين والمخاطبين، وقد لا تفي قرائن قد تخفى وقد لا تفي بدفع ورفع الإجمال، فيعود الإشكال من جديد. واضح هذا أن قلت ها؟ أجاب المصنف. هذا إلى هنا تم شنو تصوير المانع من الاشتراك اللفظي. الآن راح يجاوب المصنف حتى يثبت الإمكان الوقوعي. يجيب المصنف بجوابين صغروي وكبروي. الجواب الأول صغروي، أن لا نسلم وقوع الإجمال من المشترك اللفظي، لا نسلم وقوع الإجمال من المشترك اللفظي لوجود القرائن الواضحة. شوفنا خليناها واضحة. شوي هذا راح أذكر في النقطة ما مبينها المصنف، التفتوا ياي. المصنف يقول لا نسلم بوقوع الإجمال من الاشتراك اللفظي لوجود القرائن الواضحة، فإن وجود القرائن غير الواضحة أو التي لا تفي برفع الإجمال إنما هو من خطأ المستعمل لا من وضع الواضع، فإن الواضع له أن يضع اللفظ المشترك ويعتمد على وجود القرائن الواضحة في بيان المقاصد، له أن يضع اللفظ المشترك ويعتمد على القرائن الواضحة في بيان المقاصد ولا يكون ناقضا لغرضه بشرط التزام المستعمل بذلك، وإلا فلو كان المستعمل قاصرا أو مقصرا واستعمل الألفاظ المشتركة من دون قرائن أو بقرائن غير واضحة أو بقرائن غير وافية، كان يأتي بقرينة ما مناسبة لهذا المشترك، إنما هذا من خطأ التطبيق في الاستعمال من المستعمل. وخطأ الاستعمال لا يسري أو يؤدي إلى امتناع وضع الواضع لللفظ المشترك. هذا الجواب الأول واضح. الجواب الثاني وهو كبروي، نسلم أن حكمة الوضع هي التفهيم والتفاهم، ولكن نسأل ما هو المعنى المفهم، ما هو المعنى الذي يراد تفهيمه؟ هل هو دائما المعنى التفصيلي أو قد يكون للمتكلم غرض بالإجمال؟ فإن المعاني التي يراد نقلها وتفهيمها قد تكون معاني مفصلة واضحة، وقد تكون هي في نفسها يتعلق الغرض بكونها مجملة، فلا نسلم أن حكمة الوضع دائما لابد أن تكون تفهيم المعاني المفصلة وتفهيم المعاني الواضحة. وأمثلة ذلك في لغات وفي خصوص اللغة العربية بالذات كثيرة، كما في موارد التقية، التورية، التعمية. المتكلم هو أحيانا يقصد شنو؟ أن لا يفهم المقابل معنى معين، بل يفهمه معنى آخر أو يفهمه معنى مجمل. واشتمال اللغة، واشتمال اللغة على مثل هذا الغرض لا ينافي الحكمة. قد يقال بأنه توجدت الحكمة كن تفهيم وتفاهم، هذا راح يلزم، لا، وإنما نقول أن الحكمة أحيانا تقتضي بيان الإجمال. واضح إن شاء الله، ما يحتاج أذكر أمثلة. من بنته في بيته، شنو هذا؟ يعني هذا مثال لبيان أنه أساسا المتكلم أحيانا يريد أن يجمل أو أن يتقي أو أن يواري، أن يفهم المقابل غير ما عنده. هذا راح يفهم أنه منه اللي بنته في بيت النبي وذاك من يدخل له ومنه بالعكس، تمام. هذا المطلب الأول، وهو فتبين حينئذ أن المشترك اللفظي ممكن وقوعا لعدم لزوم المحال منه. واضح إن شاء الله. المطلب الثاني، الأدلة. المطلب الثاني، الأدلة على وقوع الاشتراك اللفظي. يذكر المصنف ثلاثة أدلة على ذلك. دليل أول النقل، إذ نقل إلينا جملة من الألفاظ المشتركة، كجون مشترك بين الأسود والأبيض، قرء مشترك بين الحيض والطهر، عين المشتركة بين معاني متعددة، جارحة والجاسوس وذات الشيء والآخرين. فقد نقل إلينا في كلمات اللغويين جملة من المعاني المشتركة اشتراكا لفظيا، هذا ذكر المصنف، لكن هذا الدليل يحتاج إلى تتميم. إذ لما كان نقل اللغويين لا يصل إلى مستوى الحجية والإثبات إلا بهذا التتميم، وهو إما أن يصل النقل إلى حد التواتر فيكون بالتالي شنو؟ العلم بوجود المنقول في كلام العرب، وإما أن يكون كلام اللغوي من جهة كونه متخصص ومن جهة كونه من أهل الخبرة في هذا المجال يوجب الاطمئنان والوثوق والركون بصدق ما ينقل، فتكون الحجية حينئذ للاطمئنان. وما قول اللغوي إلا كطريق لتحصيل الاطمئنان، فالاستدلال حينئذ مو بكلام اللغوي وإنما بالاطمئنان. الاطمئنان حجة، لكن كيف تمكننا من الوصول إلى الاطمئنان، أو كيف تمكننا من الوصول إلى القطع بالطريق الأول؟ من خلال نقل أو ملاحظة كلام اللغوي، فقد يصل إلى مرحلة التواتر فنحصل على القطع، وقد يحصل إلى مرحلة الاطمئنان فيكون هو الحجة. واضح إن شاء الله. هذا دليل أول. الدليل الثاني التبادر، بمعنى أن المنسبق للذهن من بعض الألفاظ معاني متعددة على نحو التساوي، لا أسبقية لواحد على غيره. وبعبارة أخرى أن المنسبق للذهن من لفظ بقرينة معنى ما، أن المنسبق للذهن من لفظ بقرينة لفظ ما، ومن نفس اللفظ بقرينة أخرى معنى آخر. مثال يقول الجون، زيد جون يناسبه الأصفر، يعني هو مو أسود، يعني أو داد، واضحة؟ وهذا على تنسيق الملابس واللون والشكل، لكن بعض متجعدة في النظرية، إذا أسود وتلبس أصفر بعد شلون يصير؟ مو، أما أبيض يلبس أصفر مناسب. فالآن قلنا زيد جون يناسبه الأصفر، يعني أبيض. أما ذا تقول يناسبه مثلا لون معين كلا صار يناسب الأسود
الأبيض.
فالقصد أنه عندنا لفظ واحد مع قرينة يحضر معنا، مع قرينة أخرى يحضر معنا آخر، والالتفت أنه نفس اللفظ موجود، لا أن يقال بأن المعنى الحاضر في الذهن بسبب اللفظ الآخر اللي هو القرينة، لا، القرينة ها منفردة لا ينسبق منها ذاك المعنى، وإنما بشرط الانضمام. واضح إن شاء الله. فالسرد الأول يقول بأنه من لفظ واحد ينسبق للذهن معاني على نحو السوي، ما تعرف من إجمال يتردد بين معاني زيد جون، صحيح حسنا افتهم الزيد، تطي لون أنت تطي تبين لون بشرته، بس ما أدري لو أسود لو أبيض. هند في القرء، التي تنطي حالتها من حيث الطهارة والنجاسة، بس ما أدري أنت جاي تنطيها حكم بأنه هي في فترة حيض أو في فترة طهارة ترديد. هذا كون الترديد بين معنيين على نحو السوية، ماكو تقدم وتأخر لأحدها على الآخر، يكشف على أن نسبة اللفظ لكل واحد من المعاني متساوي. وبما أنه انسبق للذهن هذان المعنيان دون غيرهما، إذن اللفظ وضع لهما بنحو السوية، يعني مشترك لفظين. هذا الدليل الثاني، واضح إن شاء الله. الدليل الثالث عدم صحة السلب، عدم صحة السلب، إذ لا يصح سلب لفظ ما بما له، بما له من المعنى الارتكازي عن المعاني المشكوك وضع اللفظ لها. دائما من نجي احنا هاي العلامات نجيبها شو وقت حين الشك. فلا يصح ان يقال الأسود ليس جونا، ما أرى به ليس عينا، صح؟ عدم صحة السلب كاشف عن المعنى الحقيقي. فإذا الدليل الثالث هو عدم صحة سلب اللفظ بما له من المعنى الارتكازي عن المعاني المشكوكة. فمثل الجون لا يصح سلبه عن الأسود والأبيض، ولفظ العين لا يصح سلبها عن الجارحة والجاسوس والنابعة وذات الشيء إلى آخره. فإذا بذلك يثبت أن التي المعاني التي لم يصح سلب اللفظ عنها، أن يثبت أن اللفظ موضوع لتلك المعاني. واضح إن شاء الله. هذا المطلب الثاني. ها ها شيخي، ما خلصت السالفة؟ ها مطول، قدنا عندنا أربعة مطالب. مطلب الأول في الإمكان الوقوعي المشترك، مطلب الثاني الأدلة الإثباتية، مطلب الثالث مشترك في القرآن، المطلب الرابع توهم وجوب المشترك. المطلب الأول بينا كان هناك مانع مصنف دفع، المطلب الثاني الأدلة الإثباتية وذكرنا ثلاث أدلة لله الحمد والمنة، تم المطلب الثاني. ثاني ها مطلب الثالث المشترك في القرآن. خلينا نطبق هذا المقدار. ظهر تعبانين، عطله يوم واحد يعني يسحب اللياقة العلمية. الحادي عشر، طبعا المصنف واضح يعني يقدم واخر، ما مرتبه. يفترض انه يبحث اولا البحث الثبوتي ثم البحث الاثباتي، اما المصنف لا، قدم البحث الاثباتي واخر الثبوتي. طبعا هو ما نجي نخطئ المصنف، يقول لا، وانما اراد بذلك بيان المفروغيه عن البحث الثبوتي، وانه كما يعبر بأن أدل دليل على إمكان الوقوع. قال الحق وقوع الاشتراك، واضح بعد يا اشتراك اللفظي ويا وقوع بعد الإمكان، يقصد عنده الحق وقوع يعني إشارة إلى نفي استحالة الوقوعية، يعني أثبت الإمكان الوقوعي. الحق وقوع الاشتراك للنقل والتبادر، دليل ثاني، وعدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد أو أكثر للفظ واحد. هذه بالنسبة إلى معنيين أو أكثر راجعة لكل واحد من الأدلة الثلاثة، يعني هيك يكون نقراها. للنقل بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد، يعني النقل كان يتضمن لفظ واحد إلى أكثر من معنى. بعد والتبادر بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد، يعني يحصل تبادر من لفظ واحد معنيين أو أكثر. واضح إن شاء الله. بعد وعدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر، يعني لا يصح سلب اللفظ الواحد عن المعاني المشكوكة المتعددة. هذا بعد التسميم الدخلة بالتنازع بكون حدثنا لوجود ما يفسره استغناء، بعد ما أدري أنت والمطلب النحوي. خلاص المطلب الإثباتي اللي هو قدم المصنف، وإن أحاله بعض دخل بالمطلب الثبوتي. الحق وقوع وإن أحاله، نعم وحتى يعني وصلية، وإن أحاله بعض يعني أثبت الاستحالة الوقوعية. لماذا هذا البعض الذي أحاله؟ لإخلال المشترك بالتبادر. تفهيم المقصود من الوضع، لأن الوضع يقصد عند التفهيم المشترك يوقعنا في الإجمال فينقض التفهيم. إن قلت بالقرائن قلت لخفاء القرائن، انتهى توجيه المانع. المصنف يجيب لمنع الإخلال، هذا الإجابة الأولى اللي هي صغروية، لمنع الإخلال أولا. من سلم أكو إخلال مع وجود المشترك اللفظي؟ مع وجود المشترك اللفظي في اللغة لا نسلم وقوع الإخلال. لماذا؟ لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة. هذا مو مثلا قلت دي قرائن خفي تخفى، نقول لا قرائن تخفى وأكو قرائن واضحة. أنت المستعمل خلو تجيب القرائن الخفي، جيب القرائن الواضحة. وإذا أنت ما تقدر تجيب القرائن الواضحة أو ما متمكن من القرائن الواضحة أو ما عندك معرفة ودراية قصورا أو تقصيرا اختصرها، أنت المستعمل إذا كنت قاصرا أو مقصرا من استعمال المشترك مع قرائنه الواضحة، هذا لا يعني أن الواضع أخطأ ونقض غرضه، لا، الواضع حافظ على تحصيل الغرض بإيجاد سبل متعددة للتفهيم، إلا أنك أنت لم تقف على ذلك. كما تعلمت معاني اللغة ينبغي عليك أن تتعلم القرائن مع المشتركات. لمنع الإخلال أولا لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة ومنع كونه مخلل. الجواب الثاني اللي هو ثبوتي، عفوا كبروي، ومنع يعني لإمكان منع كونه مخلل، كونه كون المشترك اللفظي مخلا بالحكمة ثانيا. من سلم أنه مخل بالحكمة؟ لأنه أساسا الحكمة كما اقتضت الوضع لأجل ماذا؟ لأجل بيان المقاصد. هي المقاصد على نحوين، منها مجملة ومنها واضحة. ومنع كونه مخلا بالحكمة ثانيا لتعلق الغرض بالإجمال أحيانا. واضح إن شاء الله. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث يأتي الكلام فيه إن شاء الله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. حياكم الله، صلى الله عليه.
تمام.